أرجو أن نأخذ وقت قصير للصلاة قبل أن نبدأ. أدعوك يا رب الحياة أن تأتي وتسير معي ومعنا هذه الرحلة، لأنني لا أريد أن أسير وحدي ولا أستطيع أن أسير وحدي، لأن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. نعم يضمني. أقول لك أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن، أقول هذا مع سليمان، وأشكرك من أجل سليمان وكلماته الأبدية الخالدة. أنت رب الحياة، نوري وخلاصي ومشتهى القلب وبهجة العين وحبيب الروح ومرساة النفس. يا رب، ماذا يتبقى لنا في هذه الحياة إلا أنت؟ ائت معنا وصاحبنا في هذه الرحلة الهامة جدا، لأنها رحلة تلعب دور في الخلاص. نضع هذا في اسم المسيح، آمين. من وقت لآخر قبل بداية المحاضرة سوف أخذ قول مأثور أو فكرة مأثورة، وكأنها حكمة اليوم قبل أن نبدأ المحاضرة. والقول المأثور هو من سي.إس. لويس، عملاق القرن العشرين، أفضل من أنجبتهم الكنيسة عبر التاريخ بلا شك. قال هذه الكلمات: إذا كان هناك قليلين من يستطيعون إعطاء نصيحة جيدة، فأقل جدا من يستطيعون سماع النصيحة بصبر، سواء كانت النصيحة جيدة أم سيئة. هقول الاقتباس باللغة الإنجليزية وأرجع أعيده باللغة العربية مرة أخرى. If you can give good advice, fewer still can hear with patience advice either good or bad. إذا كان هناك قليلين أو قليلون من يستطيعون إعطاء نصيحة جيدة، فأقل جدا من يستطيعون سماع النصيحة بصبر، سواء كانت النصيحة جيدة أم سيئة. يقول سي.إس. لويس أن قليلين جدا من هم يمتلكوا القدرة على قيادة آخرين. هذه هي الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية أنه حتى إن وجد هؤلاء القليلون لقيادة الآخرين، فإن هؤلاء الآخرين غير مستعدين لأن يسمعوا الصواب. قليلين من يمتلكوا الحق، والأقل حتى من هم مستعدون أن يستمعوا للحق. في هذا القول المأثور نرى هذه الأفكار الثمينة. واحد، عندما نحلل هذا القول، واحد، أن الفكر والعلم والنضج شحيح في العالم وفي الحياة. هذه هي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن الإنسان لا يريد أن يستمع أو يتعلم. الفكرة الثالثة هي نجدها في كلمة الصبر. يستمعون يستطيعون سماع النصيحة بالصبر. ماذا تشير إلى ماذا تشير كلمة الصبر؟ إشارة إلى أن الإنسان يلهث في الحياة وراء نفسه ووراء الأشياء وليس وراء الفكر الصائب. السلوك وراء الفكر الصائب يحتاج إلى الصبر، والإنسان ليس عنده هذا الصبر ولذلك يضل. هذا هو فكر سي.إس. لويس. نمرة 4، لويس قال هذا في عام 1953 بالضبط، هذه العبارة في 1953. العالم كان أفضل جدا في ذلك الوقت، فما بالك الآن؟ التدهور مخيف والانحدار السريع بدرجة مفزعة. 60 عام تقريبا منذ هذا القول المأثور، ونحن في ورطة كبيرة جدا، ورطة كبيرة. في التعليم السابق في مدينة نصر قلت لقد ضاع منا الإنسان. نعم، لقد ضاع منا الإنسان. لويس قال هذا في عام 53، فما بالك اليوم؟ الفقر حولنا في كل مكان، الفراغ والتسطح والتبعثر. الإنسان يبحث عن السراب يا جماعة، الإنسان يبحث عن السراب، أنا وأنت نبحث عن السراب، ولن يجد إلا السراب. من يبحث عن السراب لن يجد إلا السراب. سوف يمتلئ كأسه سرابا، نعم سرابا. وكما أود أن أقرأ بعض الخطابات وبعض الكلمات التي تأتي إلي من أشخاص في 40 و50 من عمرهم، ماذا حصلوا عليه اليوم؟ سرابا. التعليق الخامس على قول لويس وهو خاص بتجمعنا هنا، هذا التعليم له دافع هام بجانب المادة العلمية. ما أرغبه في هذا التعليم أنه يبعث رسالة للإنسان ليتوقف ويفكر ويبحث ليتغير ولينضج. نعم، إنه رسالة للتوقف. هذا التعليم في رأيي رسالة ضد العشوائية الفكرية والتسطح المخيف الذي يعيش في مجتمعنا. مجتمعنا في كل أبعاده وفي كل مجالاته تسطح مخيف، من أكبره إلى أصغره. إذا كان هناك قليلون من يستطيعون إعطاء النصيحة الجيدة، فأقل جدا من هم يستطيعون سماع النصيحة بالصبر، سواء كانت النصيحة جيدة أم سيئة. إذن أشكركم لاستماعكم لقول سي.إس. لويس المأثور، والآن نعود إلى تكملة محاضرة المرة السابقة، وقلنا أنها تاريخ حالة. وقلنا أن هذه من أهم طرق تعليم علم دراسة الإنسان عن طريق عرض حالة case history، ثم تحليلها وأخذ الدروس المستفادة منها. أم وطفلتان، وقلنا أنها أم تحتوي طفلتيها بحب قهري متملك، وعرفنا الحب القهري أنه الحب الذي يتخذ من الآخر كأداة لتسديد نقائص عند المحب، إنه يحب الآخر من أجل نفسه وليس من أجل الآخر. وحللنا المرة السابقة عبارة نجدها تعطي لنفسها الحق، وحللنا هذا عن طريق عدة نقاط في سبب الإنجاب، وقلنا أن هناك علاقة مع الأطفال نابعة من إحساس الملكية وليس إحساس الوكالة. النقطة الثانية قلنا أن هناك حب غريزي، وأعتقد هذه من أهم النقاط التي طرحتها المرة السابقة، أن هناك فرق بين الحب الغريزي والحب العاقل. كل البشر يمتلكون حب غريزي، ولكن قليلين جدا يمتلكون حب عاقل. وقلت أن الحب الغريزي هو حب حيواني، كل الحيوانات تمتلك حب غريزي يفوق أحيانا حب الإنسان، لأن الحيوان أحيانا كثيرا مستعد أن يضحي بحياته من أجل صغاره، لكن الحيوانات لا تستطيع أن تمتلك حب عاقل. وقلت أن معظم البشر ينجبون نتيجة لحب غريزي ولا يفهمون شيئا عن الحب العاقل، ومعظم البشر يخلطون بين نوعي الحب. وقلنا أن هناك شروط للحب العاقل واستعرضناها معا. قلنا أن الحب الموضوعي أو الحب العاقل، مرادفات للحب العاقل أنه حب موضوعي أو حب ناضج أو الحب الحر والمحرر. قلنا أن له شرطين، أو الشرط الأول أن أفهم ما هو الحب الحقيقي، وإذا أعطينا امتحان البشر ليكتبوا ورقة عن ما هو الحب الحقيقي هيسقطوا في الامتحان، هيسقطوا. الشرط الأول أن أفهم ما هو الحب الحقيقي، الشرط الثاني أن أتحرر من سطوة الذات، وهذا أمر غاية في الصعوبة. قلنا أن هناك حب الأطفال ينبع من رغبة في تسديد احتياجات ونقائص في الوالدين، وهذا حب مريض، هذه من أهم النقاط. الإنجاب في حد ذاته لا يسدد احتياجات صحية داخل الإنسان، ما هي الاحتياجات الصحية؟ الإحساس بالأمان، الإحساس بالقيمة. والإنجاب أبدا لا يسدد الاحتياج بالأمان أو بالقيمة مهما اعتقد الإنسان غير ذلك، لكن الإنجاب يسدد احتياجات غير صحية، مثل أن الطفل يملأ فراغ في الحياة، أن الطفل يعوض عن نقص ما مثل الفشل في الزواج أو الفشل في حياتي الخاصة فأذهب للإنجاب لتعويض الفشل، أو أن الإنجاب يثبت أني مثل بقية الناس ولا أنقص شيء ويضعني في صورة اجتماعية مقبولة. كل هذه هي احتياجات غير صحية. الإنجاب لا ينبغي أن يلعب دور في تسديدها ولا يستطيع أن يسددها، لأن تسديد الاحتياج الغير الصحي لا ينتج شبع أو اكتفاء. هذه قاعدة هامة، بمعنى أنه حتى إن كنت أعاني من الملل والفراغ وجاء لي طفل يملأ وحدتي ويملأ إحساسي بالفراغ ويملأ إحساس بالملل، فهذا في النهاية هذا احتياج غير صحي. تسديد الفراغ أو ملء هذا الفراغ لن ينتج في النهاية شبع أو اكتفاء، سوف يملأ الوقت يملأ الفراغ، لكن ملء الفراغ وملء الوقت لن ينتج شبع أو اكتفاء أو تغير أو نضج. ما أريد أن أقوله في عملية الإنجاب، وهذا أيضا ما زلنا في تحليل عبارة أنها تعطي لنفسها الحق في إدارة كل كبيرة وصغيرة، أن الإنجاب يكون خطئا عندما يأتي لتسديد الاحتياج الغريزي داخل الإنسان. هذا لا يليق بالإنسان ويليق فقط بالحيوان. الإنجاب يكون شرعيا في نظر الله ونظر المفكرين عندما يكون الإنسان قادرا على إثراء المجتمع بإنجاب طفل قد حصل على النضج والمعنى في الحياة. هنا فقط يكون الإنجاب شرعيا عندما أستطيع أن أنجب طفلا يحصل على المعنى ويحصل على النضج. هذا يتطلب كشرط أساسي وقاعدي أن يكون الوالد نفسه قد حصل على النضج والمعنى في نفسه ثم ينقله للطفل. بدون هذه المعادلة يصبح الإنجاب خطأ وبلية بل وشرا ومساهمة في إضافة الضعف والإعاقة إلى المجتمع وإنتاج مجتمع مريض وفاسد. إنهم لا يقولوا لنا هذا أبدا ولا يعلمون هذا. لقد قالوا لنا لابد أن ننجب مهما كنا ومهما كان الثمن، لأن هذه هي شريعة الحياة. هذه الأمة التي أمامنا هي ضحية المجتمع، ضحية الكنيسة، ضحية والديها وضحية نفسها، فهي مشتركة في الجريمة مع كل هؤلاء. عندما نستعرض مرضها ونراه نتعجب كيف بحق الله قررت هذه الإنسانة أن تنجب، كيف اعتقدت أنها قادرة أن تعطي الحب للطفل، أن تعطي الإرشاد للطفل، أن تخرج طفلا صحيا وصحيحا للحياة. كيف اعتقدت ذلك؟ كيف وصلت إلى قناعة أنها من الصالح من الجيد أن تنجب؟ كيف وصلت؟ هذه المشكلة الأساسية التي تواجه المفكرين. كيف وصلت هذه الإنسانة إلى قناعة الإنجاب؟ أن الإنجاب خير، أن الإنجاب صالح، أنها ينبغي أن تحضر طفلا إلى هذه الحياة. هذه المأساة التي نعيشها، ولذلك نتوارث الأمراض، نتوارث الضعفات. هذه الأمة لا تستطيع أن تنتج لنا إلا المرض، لا يمكن أن تنتج لنا إلا المرض. طفلتان، البنت الأولى الطفلة الأولى وهي الكبرى، قلنا أنها تستجيب لسيطرة الأم استجابة الإنسان الضعيف. هناك أربع عناصر لهذه الاستجابة تحدثنا عنهم المرة السابقة. واحد، أنها تستسلم. اثنين، أنها تفرط في أخذ المبادرة، زمام المبادرة. ثلاثة، أن هذا ينتج تردد عام، أربعة أنها لجأت إلى التدقيق الزائد over scrupulousness، وشرحت المرة السابقة ما معنى التدقيق الزائد. الأعراض لهذه الفتاة: لا تحاول التفوق في التعليم، لا يهمها مكانة اجتماعية ومهنية، تكتفي بخدمة والدتها، تتخلى عن حياتها الخاصة وتسلم استقلاليتها. خضوع البنت الكبرى يشجع تملك وسيطرة الأم، ورغم خضوع الفتاة الشبه كامل إلى أننا نجد الأم تتحين الفرص لانتقادها وإلامها. الأم تشعر أن هذا من حقها، وهذا يزيدها إحساسا بالقوة والتفوق. المدهش أن الأم تنتقد وتلوم الطفلة الكبرى عندما تأتي بسلوكيات ضعيفة، وهي التي زرعت الضعف في داخلها، فهي المسؤول الأول عن زرع الضعف في داخلها، ثم عندما تأتي الطفلة بسلوكيات الضعف تنتقدها وتلومها الأم. مثلا عندما تفشل الطفلة في أخذ حقها من أقرانها في المدرسة وهي في المرحلة الابتدائية فتعنفها وتنعتها بالضعف والخيبة وقلة الحيلة. عندما تفعل الأم ذلك، في يوم ترجع الطفلة من المدرسة وتحكي لها عن أقرانها الذين سلكوا سلوكيات خاطئة تجاهها، تقوم الأم بإلامها. عندما تقوم الأم بإلامها وتعبر عن خيبتها، هذا يحدث شيء هام جدا في مستقبل هذه الفتاة، كل المستقبل. هذا الإلام، هذا السلوك من جانب الأم يعزز يعزز الصورة الذاتية لهذه الطفلة. يوم واحد فقط تعود الطفل بضعفه وتلام من الأم، هذا يعزز الصورة الذاتية التي سوف تعيش بها هذه الطفلة كل الحياة. أو عندما لا تستطيع الطفلة التحصيل في الدراسة، درجاتها ضعيفة، تلومها، تعنفها أن ما فيش منها فايدة. لماذا درجات هذه الطفلة ضعيفة؟ لماذا لا تستطيع أن تحصل؟ لأنها في صراع مرير مع الصورة الذاتية. الطاقة مستنفذة في هذا الصراع النفسي المرير مع الصورة الذاتية الضعيفة، فلا يبقى من الطاقة إلا القليل للأشياء الأخرى الهامة في الحياة مثل الدراسة. إذن نتوقع من هذه الطفلة أن تكون إنجازاتها الدراسية ضعيفة. الأم لا تدرك ذلك بالطبع وتقوم بتعنيفها ونعتيها بكل الصفات السيئة، وهذا يعزز الصورة الذاتية الضعيفة الفاشلة للطفل. هناك شيء مثير جدا في عملية نقد ولوم الطفلة الصغيرة، الطفلة الكبرى. الأم الضعيفة والمهتزة، هذه الأم ضعيفة ومهتزة في كيانها، فهي أيضا تمتلك صورة ذاتية سلبية وفاشلة. الأم الضعيفة مهتزة وهي تكره ضعفها واهتزازها ولا أحد يعلم. فماذا تفعل؟ تقوم بنقل ساحة المعركة إلى الطفلة، فهي لا تلوم نفسها أو تنتقد نفسها أو تنتقد ضعفها، لا، هي تذهب إلى الطفلة لتعطي النقد والإيلام. عندما تفعل ذلك فهي تنتقم من نفسها في الطفلة. يلا الهول، الأم تريد أن تنتقم من نفسها في حقيقة الأمر، لأنها ترى نفسها في الداخل قد فشلت في هذه الحياة، لكنها لا تجرؤ على الانتقام من نفسها. فماذا تفعل؟ تستبدل نفسها بنفس الطفلة الصغيرة فتنتقم من نفسها في الطفلة الصغيرة أو الطفلة الأولى الكبرى. عندما تواجه الضربات النفسية لها فهي في حقيقة الأمر توجهها لنفسها ولكيانها. ولذلك يصبح هذا السلوك قهري. توجيه الضربات للبنت الأولى الكبرى أسلوب وسلوك قهري لا تستطيع التخلص منه، لأنها تريد أن تضرب نفسها ولكنها لا تجرؤ على ضرب نفسها. وهناك عملية كبيرة تحدث في اللاوعي داخلها، هي غير واعية لها. فتقوم بضرب البنت بدلا من نفسها. فالأم تنتقد البنت الكبرى وتلومها وتشعر أن هذا من حقها، وعندما تفعل ذلك هذا يزيد إحساس بالقوة والتفوق. فنقول علم نفسيا أن الأم تتغذى نفسيا على حساب الطفل. هذه هي العبارة العلم نفسية الهامة، وهذا هو السلوك الباراسيتيكال الطفيلي، أنها تتغذى أو تمتص دماء الطفلة الصغيرة الطفلة لكي ما تغذي نفسها وتحصل على دمائها لحياتها هي. الفتاة ترتعب من هذا الانتقاد اللاذع وتتفاعل معه بمزيد من الضعف، فتصبح طيعة أكثر وسهلة الانقياد. بالطبع تفعل ذلك لتفادي اللوم والانتقاد. هذه التفاعلات تنتج في النهاية اتجاها هاما، هو اتجاه الخوف. فهي تخاف من الرجال عاطفيا وشخصيا، تخاف من الحب، تخاف من الجنس، وتخاف من الحياة. ماذا تفعل لتخفيف حدة الألم؟ تهرب في عالم من أحلام اليقظة. الداي دريمينج. كلما زاد إحساسها بأنها خسرت حياتها تزداد رغبتها في الهروب إلى عالم الأحلام. عندما يدرك الإنسان أنه فشل في مواجهة الواقع يهرب إلى عالم الأحلام. هذا الهروب إلى عالم الأحلام يجعلها أكثر ضعفا وخجلا من أن تواجه واقع الحياة. عندما تجد نفسها في هذه الحالة المتناهية من الضعف، هذا يدفعها دفعا إلى أحضان الأم القوية، تندفع دفعا في مزيد من الاستسلام، لأن الضعيف يريد أن يرتمي في أحضان إنسان آخر أقوى. الإنسان عندما يشعر أنه ضعيف لا يستطيع أن يقف وحده في الحياة، يبحث بطريقة محمومة عن إنسان آخر يرتمي في أحضانه. هذه أحد أهم المشاكل بالنسبة للإنسان الضعيف، أنه يبحث عن إنسان آخر ليرتمي في أحضانه، وبالطبع يجده، لأن هؤلاء المرضى كثيرين، أي الأقوياء المرضى الذين يبحثون عن الفريسة، لأنه بالطبع إذا حاولت أن ترتمي في أحضان إنسان صحي وناضج فلن يسمح لها بذلك، سوف يقاوم ذلك، سوف يحاول أن يساعد أن تقف على قدميه. عندما يقبل أن تعتمد عليه فهو مريض ويساهم في مرضها. ارتمت في أحضان الأم، وهذا بالطبع ما أرادته، ورمت إليه الأم. وإن تزوجت هذه البنت الكبرى فهذا بالتأكيد سيكون اتجاهها نحو زوجها، بالتأكيد ستنقل العلاقة بينها وبين الأم إلى العلاقة مع الزوج، بالتأكيد. إذن قلنا المرة السابقة أن الصورة الذاتية للكبرى لها عنصران، هما الاستسلام والخوف. كل السلوكيات الأخرى هي أعراض لقاعدتي الصورة الذاتية، القاعدة الأولى الاستسلام، القاعدة الثانية الخوف. ونستطيع أن نفسر معظم سلوكيات البنت الكبرى من الاستسلام والخوف. نريد أن نشرح بعض الخصائص التي قلناها حتى الآن قبل أن نذهب إلى البنت الثانية وهي الصغرى. نقول أنه في الحب القهري، the compulsive love، طرفي هذا الحب المريض هما سجينة بعضهما للبعض، طرفي هذا الحب مرضى، الطرفي سجناء، المتملك والمتملك، المسيطر والمسيطر عليه، كليهما في السجن وكليهما مريضا ومعاقا. في الحب القهري المسيطر هو إنسان فقد الحب الصحي لنفسه. أرجو أن ندرك ذلك، أن المسيطر في الحب القهري أو القوي إذا صح التعبير هو إنسان يكره نفسه كراهية عالية وليست كراهية متوسطة حتى. المسيطر هو إنسان فقد الحب الصحي لنفسه، ولذلك فهو يريد أن يمتلك الآخر ليحصل منه على ما قد فقده. القوي في الحب القهري هو إنسان فقد القدرة على التحكم في نفسه وفي أفكاره وعواطفه وعالمه الداخلي، وبدلا من أن يعمل على نفسه لاستعادة هذه القدرة، قدرة على التحكم في نفسه، نجده يلجأ لعملية استبدال، يعمل سويتشين، عملية استبدال، فيلجأ إلى التحكم في إنسان آخر كتعويض عن فشله في التحكم في نفسه، والفشل في تسيير حياته بطريقة صحية سوية. لكن هناك خاصية أخرى نجد هامة نجدها في الحب القهري. الحب القهري يترك المحب دائما في حالة قلق وتوتر وعصبيا انفعالية بدرجة عالية. المحب يترك في حالة قلق وتوتر، والشخص الذي يحب أو ضعيف أيضا يترك في قلق وتوتر. إذن الاثنين يعانان من التوتر أو الانزايتي، وهذه أحد أهم أعراض النيوروسيس. سوف نتحدث عن النيوروسيس في الترم القادم إذا أعطانا الله حياة. إذن الحب القهري يترك المحب دائما في حالة قلق وتوتر خوفا من فقدان نفوذه على الآخر التابع له الذي هو السجين. لماذا يخاف؟ لأنه لو فقد هذا النفوذ فإنه يكون مجبرا عندئذ أن يعود لذاته ويركز عليها، وإذا عاد لها فسوف يراها قبيحة مكروهة في عينيه وحقيرة وغير قادرة على التحكم في نفسها. هذا الوضع وضع أن يعود إلى نفسه فيراها على حقيقتها، هذا الوضع مخيف جدا لهذا الإنسان. لذلك نجده يتمسك باستماته بضحيته في علاقة سيطرة واستعباد. البنت الأولى تنحني وتخضع لهذه الرغبة المسيطرة الآسرة والمسجنة لها، إنها تخنع لها وتقبلها وتعيش دورها بالكامل وبإخلاص شديد كسجينة وكمسيطر عليها وممتلك. إنها لا تقاوم هذه الحمى التملكية من جانب الأم. من المفروض أن تقاوم هذه الرغبة المريضة من قبل الأم، من المفروض أن تثور وتتحرر، لكنها لا تفعل ذلك وتستسلم استسلاما كاملا للامتلاك والقهر والسيطرة والقيود الفكرية والنفسية. قلنا أنها تفرط في أخذ زمام المبادرة، الحب القهري المتملك المسيطر هدفه السيطرة الكاملة على المحبوب، سواء ذلك في علاقة الوالد بالابن أو الابنة أو الزوج والزوجة أو الزوجة مع الزوج. تفريط في أخذ زمام المبادرة هدفه ضمان استمرارية هذه السيطرة من جانب القوي. إذن لابد أن تسحب أو يسحب زمام المبادرة من المحبوب. عندما يفقد الآخر زمام المبادرة، زمام القدرة على تسيير حياته، فإنه سيجري للسيد الممتلك والمسيطر طلبا للعون والمساعدة لأنه يشعر بالضياع والغرق. وهنا تفرح هذه الأم عندما تجد طفلتها تجري إليها لأنها لا تعرف ماذا تفعل، ولأنها تغرق أي الطفلة، ولأنها لا تستطيع أن تعيش بدونها. هنا تشعر هذه الأم المنحرفة فكريا والمضطربة نفسيا، تشعر بنشوة الانتصار عندما تجري إليها الطفلة الصغيرة، فلقد وصلت إلى مبتغاها. ما هو مبتغاها؟ هو شل حركة البنت الكبرى وجعلها تابع أمين لها، مربوط بسلاسل نفسية خفية لا يراها أحد، إلى الله والمفكرين. كل المحطين لا يروه، هم في عمى وفي جهل، وسوف نرى فيما بعد لم يرى أحد هذا المرض، هذا السرطان داخل هذه الأم ولا في هذه الأسرة، لم يرى أحد. أريد أن أعيد مرة أخرى ديناميكية هامة قلتها المرة السابقة على البنت الكبرى، أعتقد هذا أهم شيء قلته في المحاضرة السابقة. أهم شيء قلت في المحاضرة السابقة هما فكرة الأولى، الفرق بين الحب الغريزي والحب العاقل، وأن قليلين جدا من البشر قادرين على الحب العاقل، حتى أنهم لا يفهموا ما هو الحب العاقل. هم ليسوا فقط غير قادرين، هم لا يفهموا ما هو الحب العاقل. وأن المأساة التي نعيش فيها أن ننجب أطفال بحب غريزي. الديناميكية الهامة بالنسبة للكبرى أريد أن أعيدها أكررها من المرة السابقة، قلنا أن الكبرى تحاول تفادي النقد والإيلام وتصبح طيعة أكثر ومسالمة. هذا الاتجاه ينتشر ويتضخم ويستفحل فيكون الصورة الذاتية وينتج في النهاية الآتي. هام جدا هذه العبارة، تقول البنت لنفسها ينبغي أن لا أفعل شيء حتى لا أنتقد. هنا يتحدد مسار الحياة في هذه العبارة. هذه العبارة تقولها في اللاوعي، ينبغي أن لا أفعل شيء حتى لا أنتقد. هذه العبارة تشكل اتجاه الحياة. إذا من الأفضل أن أجلس في مكاني، من الأفضل أنه لا أختار كلما استطعت أن لا أختار. فإذا هذا الإنسان يميل إلى عدم الاختيار كلما أعطي رفاهية عدم الاختيار، وعندما يأتي لموقف لابد أن يختار يأتي التوتر، anxiety، اضطراب شديد. من الأفضل أن أجلس في مكاني، عبارة هامة جدا في التركيبة النفسية لهذا الإنسان. من الأفضل أن لا أختار، عبارة هامة جدا. من الأفضل أن لا أخذ قرارات. من الأفضل أن أتوقف عن الخوض في معركة الحياة. هنا حصلنا على كل مستقبل هذه الإنسانة في هذه العبارات. عندما نعيش معها يومها سنجد هذه العبارات الثلاثة التي قلتها تتحكم تقريبا في كل مسار اليوم. هنا عندما تأخذ هذا القرار في اللاوعي، وهذا القرار يؤخذ في اللاوعي أولا، ينتج في النهاية الآتي: فقدان الطموح، عدم القدرة على أخذ القرارات، فقدان الرغبة في السعي، فقدان الرغبة في الإنجاز، التردد، الخوف من الفشل، عدم الثقة في قدرات الذات على مواجهة تحديات الحياة، التخبط ما بين الرغبة في الانسحاب من الحياة والابتعاد عن الآخرين، وما بين الاحتياج للآخرين لأن الإنسان يخاف من نفسه. عندما نجد نقابل هذه الفتاة في سن 30 نجد كل هذه الأعراض اليوم: تخبط ما بين الرغبة في الانسحاب من الحياة والابتعاد عن الآخرين وبين الاحتياج للآخرين لأن الإنسان يخاف من نفسه ولا يستطيع الوقوف وحده ويرغب في الهروب من النفس، يهرب من نفسه في الآخرين. حدثنا، لن أطيل في هذه أكثر من ذلك لأن تحدثت عنها أكثر المرة السابقة. أريد أن أذكركم بمصطلح هام في علم النفس، وهو الكسل النفسي أو psychological laziness، وهذا ما تتصف به هذه البنت الكبرى اليوم. وقلنا ما هو الكسل النفسي؟ النفس لا تقدر على الحراك، تريد أن تقبع في زاوية من الحجرة بلا حراك، تريد أن تترك شأنها، النفس منهكة. يا جماعة النفس منهكة في صراعات داخلية مريرة، النفس منهكة قبل أن تخرج من الفراش، النفس منهكة دون أن أفعل أي شيء، النفس منهكة ليس من الحياة ولكن حتى قبل أن تخرج للحياة منهكة من الصراعات الداخلية. تقول النفس لنفسها ما الفائدة من الخروج للحياة؟ الفشل هو نصيبك، لقد حاولت سابقا وفشلت، فلماذا أحاول ثانية؟ هذا في النهاية ما يكون لنا الإنسان المنحني، الإنسان الضعيف نفسيا. نذهب للطفلة الثانية، البنت الثانية وهي الصغرى، تستجيب لسيطرة الأم بقوة وندية. نجدها تقاوم محاولات الأم لكسرها عن طريق التمرد. إذن هذا سلوك وأسلوب يدخل في مفردات الشخصية الآن، يدخل في مفردات تكوين الشخصية، يدخل في قاعدة الشخصية التمرد. من السبب في دخول هذا التمرد في قاعدة الشخصية؟ الأم، لأن هذا يحدث في اللاوعي بالنسبة للطفلة، يحدث أولا في اللاوعي ثم يقبله الوعي في الكبر. إذن عندما نجد التمرد في طفل ما، لا ينبغي أن نذهب ونسأل الطفل ماذا فعلت، ينبغي أن نسأل المجرمين فحق هذا الطفل الذين ولدوا في داخله التمرد. لا يولد طفل متمرد، يولد طفل بالنيت بيس قوي. نعم سوف نتحدث عن النيت بيس في الصورة الذاتية، نعم، لكنه لا يولد متمرد فطريا غريزيا. يولد قوي، نعم، يولد بإرادة، نعم. فعندما نجد طفل متمرد لا نحتاج حتى أن نجلس معه إلا لأن نعرف الأعراض، نحتاج أن نجلس مع من سببه التمرد. فيعجبني عندما نجد طفل متمرد أن نجلس معه في المجتمع أو في الكنيسة أو في الشارع أو في أي مكان علشان نصلحه. يا للهول، نصلح من يا سيدي؟ نصلح من؟ عايزين نصلح الطفل الشقي، المشكلة ده the problem child، تعال نصلحه. حرام يا جماعة، حرام، لقد شبعنا من الجهل، حرام، ما ينفعش، كفى كفى جهلة، كفى جهلة. نحتاج أن نقضي ربما نصف ساعة مع الطفل ومئة ساعة مع والدي الطفل، نصف ساعة فقط عشان يمكن يغششنا
ماذا يفعله هؤلاء المجرمين؟ بس عشان يغششنا، يمكن يدينا كلو، يدينا مفتاح للجرائم، وهيدينا، سوف يعطينا المفتاح، ربما في كلمة واحدة، ربما في قصة واحدة، ربما في نظرة واحدة، يعطي لي المعالج المفتاح، فيأخذ المعالج هذا المفتاح ويقضي 100 ساعة مع أسباب المسببين للمرض لهذا والصراع لهذا الطفل. عندما يخطئ إنسانا في الحياة، شابا مثلا، كل المجتمع والحياة تركز عليه لإصلاحه، ولا يسألون السؤال لماذا فعل ما فعل، ما العوامل التي دفعته ليفعل ما يفعل. أنا لا أبرئه من تحمل المسؤولية على الإطلاق، وقلت هذا في المحاضرة الأولى فيها المبادئ، لكن نحتاج أن نبحث عن الأسباب في جذورها، لأننا ليس فقط نريد أن نعالج هذا الإنسان، نريد أن نعالج المجتمع، وإن أمكن نريد أن نعالج الأبوين، أليس لهم الحق في حياة صحية الأبوين؟ أن أتركهم في سرطانهم؟ أن أترك المرض يأكل فيهم؟ إذن الصغرى تتمرد، تشعر الأم بالتحدي فتنزعج، تشعر بالتهديد بالطبع، فتحاول أكثر كسر الصغر عن طريق تقييد حريتها باستعمال سلطتها كأم، restrictions وحدود كثيرة، محظورات وقيود وقوانين كثيرة، محاولة منها أن تفرض سلطتها. هنا يبدأ الصراع المرير بين الأم والطفلة، صراع من أجل الحياة في حقيقة الأمر، كل يحاول أن يحافظ على نفسه على كيانه، الأم أيضا تحاول أن تحافظ على كيانها، الأم مهددة جدا في هذا الصراع، هي دخلت الصراع مهددة أساسا، هي دخلت الصراع في توتر، هي دخلت الصراع وهي تكره نفسها وتريد أن تنتقم من نفسها. صراع من أجل الحياة والبقاء للأقوى، كل يحاول تعزيز موقفه وسن أسلحته. نجد هذه الفتاة في تمردها على الأم تخرج كثيرا خارج المنزل ضد أوامر الأم، في خروجها هذا نجدها تقيم علاقات حب غرامية مع الأولاد في مثل عمرها، لماذا تفعل ذلك؟ الأسباب واضحة للمفكرين، 7 أسباب. لماذا تدخل هذه الفتاة في علاقات غرامية وربما جنسية مع أقرانها من الجنس الآخر؟ 1، إنها تبعث رسالة احتجاج للأم، فرمان احتجاج. 2، رغبة من الانتقام من الأم، رغبة في الانتقام من الأم. إذن رسالة احتجاج لا تكفي، انتقام الآن، سوف أنتقم، ليس فقط أحتاج، سوف أنتقم. 3، محاولة لإثبات الذات والقدرة على الاختيار. يا سلام، هكذا الإنسان معقد، سوف أدخل في علاقات غرامية جنسية أنا أحدد أبعادها لأثبت قدرتي على الاختيار. سوف أختار ما أريد أن أختاره.
أربعة، رغبة في الحصول على النشوة، excitement، إنها تبحث عن النشوة. ولا أتحدث عن نشوة جنسية الآن، إنها تبحث عن excitement، عن نشوة، تبحث عن إثارة. لماذا؟ كعملية تعويضية دايما يا جماعة، دايما عندما يعاني الإنسان يبحث عن شيء يعوض. لذلك دائما سوف نتحدث عن عملية تعويضية، عملية استبدالية، compensatory movement، عملية تعويضية. فهي تبحث على النشوة والإثارة كعملية تعويضية للإحساس بالتوتر والصراع والفشل، فهي أيضا تشعر بالفشل، سوف نأتي لذلك. غريب هذا الإنسان، يبحث عن النشوة والإثارة كعملية تعويضية لإحساسه بالفشل أو بالتوتر، حتى بالتوتر عندما يزداد. حقيقة علم نفسية مثبتة، عندما يزداد التوتر يبحث الإنسان عن شيء حسي للإثارة، وسوف نتحدث ذلك عندما نأتي لألفريد أدلر ومبادئه فيما بعد. تبحث عن النشوة والإثارة لتخفيف الإحساس بالتوتر، تكنيك معروف منذ خلق الإنسان. عندما يزداد توتره يبحث عن النشوة والإثارة، عندما يزداد إحساسه بالفشل يبحث عن النشوة والإثارة، عندما يزداد الصراع في داخله كيف يهرب من الصراع؟ بالبحث عن شيء سريع يعطي النشوة والإثارة. رقم خمس، لماذا تدخل في علاقات غرامية وجنسية مع الجنس الآخر؟ رغبة في الهروب من الصراعات الدامية في المنزل. نعم، ممكن للشاب أن يريد أن يهرب من صراعات المنزل في بحث ما عن النشوة والإثارة. ليس فقط هو رغبة في الهروب من المنزل، الصراعات الدامية في المنزل، لكن أيضا الهروب من النفس، فهي لا تستطيع أن تحل قضية نفسها، لا تستطيع أن تحل قضية التمرد، وسوف نرى أشياء أخرى فيها، لا تستطيع أن تحل هذه القضايا. الأم وضعتها في ورطة نفسية لا تستطيع أن تتناولها، فلا تستطيع أن تقترب كثيرا من هذه النفس. إذن العلاقات مع الجنس الآخر طريق للهروب من هذه النفس. ملها شيء يلهي، شيء يشتت. الإنسان شهير في بحثه عن ما يلهيه وعن المشتتات، شهير جدا. تكنيك أيضا منذ بدء الخليقة، البحث عن الملهاء والمشتتات. سبعة، والغريب التاريخ يعيد نفسه، تدخل في علاقات ستة، ستة أشكركم لتركيزكم. Good sign.
ستة والمدهش التاريخ يعيد نفسه. تبحث عن العلاقات الغرامية رغبة في عقاب النفس لأنها مثل الأم ترى النفس لا تستحق حياة طيبة، وكأنها بدون أن تدري في اللاوعي قد وافقت الأم على تقييمها لها، أي تقييم الأم لها في اللاوعي. الأم قالت لا أنت فاسدة، ففي شيء هناك في اللاوعي قد وافق الأم، رغم أنها تتمرد على ما تقوله الأم ويبدو أنها لا توافق، لكن هناك جزء داخلها في اللاوعي يوافق الأم على تقييمها لها كإنسانة فاسدة خاسرة فاشلة. وكلما خرجت في علاقات مع الجنس الآخر يزداد إحساسها بالفشل، وتقييمها هي لنفسها أنها إنسانة أيضا فاسدة خاسرة فاشلة. ماذا تفعل؟ تخرج في المزيد من العلاقات. لماذا؟ لأن هناك مبدأ في علم النفس يقول the self-fulfilling prophecy، النبوة الذاتية التحقيق، سوف نتحدث عنها لاحقا في محاضرات قادمة. فهي تريد أن تحقق النبوة، النبوة التي تنبأتها الأم عنها، والنبوة التي هي أيضا تسعى دون أن تدري لتحقيقها. إذن ست أسباب لخروج الصغرى في علاقات غرامية مع الجنس الآخر. عندما تفعل هذا الصغرى تشعر بالنشوة، نشوة القوة والانتصار على الغريمة الأولى لها وهي الأم. إذن الغريم الأول في هذه الحياة للصغرى هي الأم، العدو الأول هو الأم. إذن هدف العلاقات هنا في هذا المنزل ليس الحب، ليس الاقتراب، ليس المودة، ليس مساعدة الآخر. الهدف الأول الذي يحكم هذه العلاقات في هذا المنزل بين هؤلاء الثلاث أشخاص هو القهر. من سوف يقهر من، ومن سوف يهزم من؟ عنوان هذا المنزل هو الصراع من أجل البقاء، والبقاء للأقوى، ليس للأصلح، ليس للذي يحب. إذن هناك قانون جديد في هذه الحياة اسمه البقاء للأقوى وليس للأصلح، قانون اسمه الصراع بين البشر. من المسؤول عنه؟ الأم، الأم وحدها، ليس الأم وحدها. سوف نعرف هل هي مسؤولة فيما بعد، هل هي المسؤولة الوحيدة أم هناك شركاء في هذه الجرائم. من الخارج هذه الأسرة تبدو مثالية، لا أحد يعرف الأسرار، لا أحد يعرف أسرار البنت الصغرى في علاقاتها الغرامية وماذا تفعل، أو ماذا تفعل أيضا في حياتها الخاصة، لا أحد يرى، لا أحد يعرف كل هذه الاعتمالات التي تحدث داخل الأم.
ولا الطفلة الكبرى، لا أحد يعرف أي شيء مما يحدث في داخلها. فهم الثلاثة من الخارج طبيعيين جدا. في المجتمع طبيعيين جدا، أسرة تبدو مثالية، تخيلوا. لا يوجد أعراض من الخارج. إلا العرض الوحيد لمن يريد أن يفحص هو علاقة البنت الكبرى مع الجنس الآخر، بس هذا يحدث في الخفاء. 3-4-5 محدش شايف حاجة، هتشايف حاجة هي وهو وبس، تخلص ونروح لواحد تاني وخلص، محدش شايف حاجة. الأمة تستمر في المعركة مع الصغرى، تحاول عقابها بمنع المصروف عنها، هذا يزيد الفتاة إصرارا على التمرد. الفتاة تصمم أن تبحث عن عمل في أقرب فرصة لتحقيق الاستقلال. في هذا الاتجاه نجدها تزداد خبرة وحكمة وقوة في الحياة، حكمة نسبية، وهذا يرسخ بعض الثقة بالنفس ويرسخ بعض الخبرة الحياتية. قلت بعض الثقة بالنفس وليس كل الثقة بالنفس. مقارنة بالبنت الكبرى نقول نعم أن عندها بعض الثقة بالنفس. هذا عكس الاتجاه الطفولي الاعتمادي للبنت الكبرى، عكس اتجاه الخنوع والاستسلام الذي نهجته الفتاة الكبرى. الصغرى ترى أهمية أن يكون لها مهنة كارير تحقق النجاح، فتبدأ تحقق النجاح في عملها، تشعر بالشفقة على أختها وتحاول توعيتها وتقويتها ضد هذا الثعبان والحياء الذي هي الأم، وأيضا تقويتها في الحياة لأنها تراها ضعيفة. كلما نجحت الصغرى في حياتها كلما شعرت الكبرى بالإخفاق والفشل. بالطبع نرى هنا بدء المقارنة، الكبرى ترى نفسها ضعيفة سجينة، تقارن نفسها بالصغرى، ترى الصغرى تخرج للحياة تحقق نفسها على الأقل من الخارج. كلما نجحت الصغرى كلما شعرت الكبرى بالإخفاق والفشل. هذا يعزز الصورة الذاتية. إذن عندنا اتجاهات كثيرة تعزز الصورة الذاتية، تعطي reinforcement للصورة الذاتية، تأكيد. فنجاح الصغرى يعزز الصورة الذاتية الضعيفة الفاشلة للكبرى. محاولات الصغرى للتوعية تنتج ردود أفعال عكسية داخل الكبرى. كلما تحاول الصغرى أن تساعدها، أي تساعد الكبرى، تشعر الكبرى بالمزيد من الضعف والفشل والعجز. الصغرى تحاول أن تساعد وتقوي، ماذا يحدث هذا داخل الكبرى؟ مزيد من الضعف، من الفشل، من العجز. الصغرى تعتقد أنها تعضد الكبرى، ما يحدث في الداخل مختلف تماما. تحاول أن تعضدها، ينتج في داخلها مزيد من الإحساس باليأس. الصغرى أيضا تجد نوع من اللذة في إرشاد الكبرى، المزيد من الإحساس بالقوة، بالانتصار، بأنها على حق وتسير في الطريق الصائب. إنها تفعل ذلك، أي مساعدة الكبرى، ليس لأنها تحبها فعلا، لكنها تفعل ذلك من منطلق غريب، لكن هذا هو الإنسان. أنها تريد تسكيت صوت ضميرها الغير مريح نتيجة لانتهاكها لأعراض الحياة، فهي ليست لا ترتاح مع نفسها في داخلها، وتشعر أنها كسرت بعض من قواعد الحياة. ضميرها يؤنبها، فماذا تفعل؟ تأخذ طريقا خلفيا لتساعد أختها، لتقول لنفسها انظري أنت تفعلي شيء صالح. هي لا تحب الكبرى، لا يوجد حب في هذا المنزل، الحب قد شطب عليه تمام، لكنها تفعل ذلك لتسكيت صوت ضميرها. لأن هناك نوع من التمرد يترك الإنسان بشعور من الذنب، هذا ما يقوله لنا علم النفس. التمرد ينتج داخل الإنسان الإحساس بالذنب. الاستسلام ينتج الإحساس بالذنب، التمرد ينتج الإحساس بالذنب. غريب أنت أيها الإنسان، يستسلم يشعر بالذنب، يتمرد يشعر بالذنب، الكبرى تشعر بالذنب، الصغرى تشعر بالذنب. لأن هناك نوع من التمرد يترك الإنسان بشعور من الذنب. لماذا؟ لأن التمرد ينتج داخل الإنسان نوع من الغضب والعدوانية. هذه قاعدة هامة في علم النفس. التمرد ينتج داخل الإنسان نوع من الغضب والعدوانية aggressiveness أو aggression. وأقول التمرد وليس محاولات الاستقلال، هناك فرق من أني أحاول أن أستقل وهذا اتجاه صحي، وما بين التمرد وهذا اتجاه غير صحي ويترك صاحبه في التوتر. إذن التمرد ينتج داخل الإنسان نوع من الغضب والعدوانية. الغضب والعدوانية دائما وأبدا يصاحبهما أحاسيس الذنب. نأخذ البريك، بس عندنا إعلانات هامة. أول شيء هام جدا،